أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في الإشكال الوارد على استصحاب الحكم الظاهري أو الأحكام التي أفتى بها المجتهد حال حياته بعد موته، وقلنا إن هذا الاستصحاب لا يجري لأنه من قبيل ماذا؟ الأحكام الكلية التي لم يتم موضوعها في حال حياة المفتي، بمعنى أنها تكون من قبيل الاستصحاب التعليقي الذي مر علينا، وهو فيما إذا علق الحكم على حصول شرط كتعليق الحرمة في شرب عصير العنب على الغليان، ثم أيضا وجود شك عندما يغلي الزبيب، فهل يجوز استصحاب الحرمة التي كانت موجودة للعنب؟ طبعا هي لم تكن موجودة للزبيب. قلنا إن جميع الأحكام أو جل الأحكام التي جل فتاوى المجتهد هي من قبيل القضايا التعليقية، لأنها مشروطة بشروط لا تتحقق إلا في آنها، كل حكم له آن، له زمان يختص به. فبعض الأحكام مثلا مشروطة بالبلوغ، بالقدرة، بشرائط أخرى. فهي لم تتحقق في حال حياته، وإنما يفتي بها على نحو القضية شنو؟ الكلية التعليقية. والماتن تقدم قال إن الاستصحاب التعليقي لا يجري، يعني أنكر صحة جريان الاستصحاب التعليقي، خلافا للشيخ الأعظم يرحمه الله القائل بجريانه وتقريب جريان الاستصحاب التعليقي بأنه يستصحب نعم السببية اللي هي أمر انتزاعي موجود متحقق، وهي الغليان، الحرمة مسببة عن الغليان، كذلك هذه السببية باقية. وقلنا يوجد إشكالات حتى على استصحاب السببية، لأن هذا الاستصحاب معارض باستصحاب آخر تنجيزي، يعني هذا الاستصحاب التعليقي يعارضه استصحاب آخر تنجيزي. ثم أوردنا حلا لجعل الاستصحاب التعليقي هو الجاري دون الاستصحاب التنجيزي، بيانه بأن هذا من قبيل الأصل السببي والمسببي، ولكن أيضا رد هذا الحل لأن المسألة لا ترجع إلى الاستصحاب السببي والمسببي، بل كلا الاستصحابين في المقام التعليقي والتنجيزي في رتبة واحدة. وهناك طبعا حلول وأخذ وعطاء، مرت هذا أو مر هذا البحث في الاستصحاب التعليقي، ممكن أن تراجعوا هذا المطلب في بحوث الخارج للمحقق الخوئي قدس الله نفسه الزكية في المباحث التي طرحها السيد الخوئي في مصباح الأصول وغيره من تقريراته، حيثيات جميلة حري بطالب العلم أن يلتفت إليها. ثم الماتن ها هنا قلنا استثنى، قال نعم يمكن إجراء الاستصحاب في الأمور التنجيزية، يعني في الأحكام الجزئية التي جرت في حال حياة هذا المجتهد العالم مرجع التقليد كنفوذ العقود التي وقعت في حال حياته ونجاسة الفقاع، بل أيضا ممكن إجراء الاستصحاب في الأحكام الكلية مثل الوجوب والحرمة، حرمة شرب الفقاع ووجوب الفريضة. ماذا؟ الفريضة واضح بأنها ماذا؟ معلقة على شرائط ومن جملتها دخول الوقت، ولكن قال هذا لا يضر بإجراء الاستصحاب. ثم أورد إشكالا وردا، خلاصة الإشكال أننا نحتمل أن هذه الأحكام مقيدة بحياة المفتي، بحياة المرجع، فبالتالي مثلا شرب الفقاع هذا حرام، لكن الحرمة ماذا؟ مقيدة بحياة هذا المرجع الذي أفتى بالحرمة. فإذا شككنا في ذلك بعد وفاته فكيف يجوز لنا الاستصحاب مع احتمال هذا الشرط أو هذا التعليق؟ الماتن رد هذا الإشكال فقال الحكم الظاهري هذا الذي نريد أن نستصحبه هذا تابع في إطلاقه وتقييده للحكم الواقعي، وبما أن الحكم الواقعي غير معلق على حياة المرجع العالم فكذلك الحكم الظاهري يكون حاله كحال الحكم الواقعي. إن قلت إذن لماذا نشك في ارتفاعه حتى نستصحبه؟ قال نعم، هذا الشك ناتج مو من خلال وجود قيد، احتمال آخر وهو أن هذا الحكم مقيد بأمد بوقت، لكن يقول احتمال تقييد الحكم بهذا الأمد والوقت غير ضائر في إجراء الاستصحاب. إذن الماتن يحفظه الله يرى صحة إجراء الاستصحاب في بعض الأحكام الجزئية والكلية، لكن طبعا يمكن أن نرجع إلى المربع الأول وهو أن الحكم الظاهري هذا الذي نريد أن نستصحبه، احنا عندنا قسمان من الذين سيصبح هذا الحكم فعليا في حقهم. مر هذا الحكم على شخص بالغ تتوافر فيه الشرائط حال وجود هذا العالم، هذا الماتن يقول ممكن أن نجري الاستصحاب بالنسبة لبعض الأحكام، لكن عندنا مثلا الصبي الذي لم يبلغ ثم بلغ، فهل يجوز استصحاب الحكم في حقه؟ أو المجنون الذي كان يمر بفترة جنون ثم عولج فأصبح ماذا؟ نعم عاقلا، هل أيضا نستطيع إجراء استصحاب هذه الأحكام في حقهما؟ يقول هذا مورد إشكال. ليش؟ لأن القسمين اللذين طرحناهما شرائط التكليف لم تتوافر لهما حال حياة المفتي، فلذلك يصعب إجراء الاستصحاب للحكم الجزئي أو الكلي في حقهما. لكن عندنا حل آخر، ما هو الحل؟ هو أن فتاوى هذا المجتهد الجامع للشرائط حال حياته كانت حجة في حق مقلديه، بعد وفاته نشك في حجيتها في حق مقلديه، فيجوز لنا استصحاب الحجية المنطبق على كل فتوى أفتى بها حال حياته. إن قلت إن الحجية هذه شنو؟ هذه الحجية هذه حكم منتزع أيضا من الأحكام الشرعية التي أفتى بها، ومنتزع أيضا ماذا؟ من الأدلة الدالة على حجية فتاواه. يقول نعم صحيح أن هذه الحجية هي حكم شرعي منتزع، لكن هذا الحكم الشرعي المنتزع مجعول من لدن الشارع، لأن بعض الروايات التي مرت علينا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. ما معنى؟ ما معنى أنهم حجتي عليكم وأني حجة الله؟ يعني جعلت الحجية لفتاواهم لآرائهم عليكم، فينبغي لكم أيها المكلفون أن تأخذوا بهذه الآراء التي يدلي بها العلماء، أن تأخذوا بهذه الفتاوى أن تطبقوها على أنفسكم. فإذا استصحاب الحجية كانت هذه الفتاوى حجة في حق المقلدين، مات هذا العالم، يسوغ لنا يجوز لنا إجراء استصحاب الحجية، ولا بأس بإجراء هذا الاستصحاب. نعم إن قلت هل الحجية مجعولة أو هي حكم منتزع؟ حكم منتزع ولكنه مجعول، يعني العقل ينتزعه والشارع ملتفت إلى انتزاع هذه الحجية، ولكن جعل هذا الحكم الانتزاعي نعم جعله حجة. نعم فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. مع ذلك يقول بعض علمائنا الأكابر استشكل في استصحاب الحجية، مثلا المحقق الخراساني صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية قال هذه الحجية عندما نبحث واقعها نجد أن موضوع هذه الحجية هو رأي المجتهد، الموضوع هو الرأي الذي يدلي به هذا المجتهد، الحكم هذه الفتاوى هي آراؤه اللي قلنا تمثل ماذا؟ نعم أحاديث منقولة بالمعنى. هذه الآراء رأي المجتهد، متى يكون المجتهد صاحب رأي؟ لا إشكال أننا نستطيع أن ننسب الرأي لهذا المجتهد حال حياته، لكن بعد موته يموت رأيه بموته، يعني لا نعتبره صاحب رأي بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى. أي الماتن يقول ردا على الآخوند قدس الله نفسه الزكي: بإمكاننا استصحاب الحجية، وإن كانت هذه الحجية في حقيقتها ترجع إلى الرأي، والرأي لا ينسب للميت لأن الميت خلاص كما يعبر ليس له رأي، مات رأيه بموته. طبعا هذا يرجع إلى العرف اللي مر علينا، شنو؟ ها، أن هذا تابع للسيرة العقلائية. السيرة العقلائية قطعا لا ترى السيرة العقلائية في الأمور الأخرى لا ترى أن الرأي يموت بموت صاحبه، ولكن قد يدعى أن هذا مو سيرة عقلائية، سيرة متشرعية، خصوصا بناء على وجود إجماع. الإجماع هذا المدعى اللي مر علينا وناقشنا في حصول هذا الإجماع، لكن هناك من قبل هذا الإجماع كصاحب المستمسك وغيره ممن قبلوا هذا الإجماع ودافعوا عنه، يعني رأوا أن هذا الإجماع وإن لم ينقل إلا من بعض علمائنا، ولكن هذه القلة في نقل هذا الإجماع لا تضر بهذا الإجماع، يعني لا توجب ضعفه، لأن الناقلين لهذا الإجماع يمثلون الذروة، السنام الأعلى اللي يعني عليهم المعول كما قلنا، وقد اشتهروا بضبطهم وبتتبعهم ويعني باشتهارهم، فنقلهم للإجماع كافي. المهم الماتن يقول: حتى وإن قلنا إن فتاوى هذا المجتهد التي تكون حجة حال حياته هي في الحقيقة نفس آرائه، فالحجية لآرائه، ولا يسند الرأي لصاحبه بعد موته، لكن الماتن يقول في الحقيقة عندنا حيثيتان: حيثية صدور الرأي من صاحبه أبان حياته، وحيثية أخرى شنو؟ استمرار إسناد الرأي لصاحبه بعد موته. قد يناقش في صحة إسناد الرأي كما ناقش في ذلك الآخر لصاحبه بعد موته، لكن لا إشكال في صحة إسناده إلى صاحبه أبان حياته كما قلنا، وبالتالي فنحن نستصحب هذه الحجية ليس بلحاظ استمرارها لما بعد موته، وإنما نقول يكفي في تحقق وتحصل الحجية الحدوث لهذه الحجية، هي كانت أصل عندما صدر هذا الرأي من هذا العالم كان حجه. الآن نشك في حجيته، شكنا من أين نشأ؟ نشأ من صحة صدق الرأي بعد موته، لكن هذا لا يضر لأن الحجية المأخوذة من حيثية الحدوث وليس من حيثية البقاء. حيثية البقاء والاستمرار هذه حيثية موجبة للشك، يعني بعضهم يقول يصح إسناد الرأي لصاحبه حتى بعد موته، وبعضهم يشكك في صحة الإسناد. نقول هذا الشك يجعلنا نجري الاستصحاب ليرفع هذا الشك الحاصل. ومن خلال هذه الإجابة المطروحة التي الإجابة على إشكال الآخوندي رحمه الله من أن الرأي لا يسند لصاحبه بعد موته وفتاواه هي آراؤه، يظهر الجواب عن إشكال أثاره المحقق العراقي رحمه الله. شو يقول المحقق العراقي؟ شوف، يقول في الحقيقة إن المجتهد هذا عندما يفتي فتوى ما هي؟ حجة. طيب حجة، لماذا كانت حجة؟ لأنه لديه علم بهذه الأحكام الشرعية الظاهرية، عند عين. طيب إذا مات تبدل رأيه، كيف يتبدل رأيه؟ لأنه سينكشف له الواقع، فبصرك اليوم حديد، بانكشاف الواقع له لا مجال لاستصحاب ذلك الحكم الذي كان متيقن حال حياته بعد انكشاف الواقع له بعد موته، بعد رؤيته للحكم بحقيقته عندما انتقل من دار الدنيا إلى دار الآخرة. فكيف يصح لنا استصحاب الحجية؟ والحال أن هذه الحجية كانت معلومة حال حياتي والآن تبدل موضوعها لأنه اطلع على الواقع عند خروج روحي من جسده، كما قلنا فبصرك اليوم حديد، يدرك الواقع. ففي الحقيقة أيضا هناك إشكال في استصحاب الحجية، لأن وإن كان عنده علم أبان حياتي إلا أن هذا العلم زار. الماتن يقول، غير الماتن يقول نعم يمكن لنا نتمكن من استصحاب الحجية لو كنا نجري الاستصحاب في إدراكه وظنونه للحكم الواقعي. نقول إدراكاته للحكم الواقعي مو علمه، لا، الإدراك والظنون كانت موجودة أبان حياته. الآن بعد أن انتقل إلى عالم الآخرة نشك في حجية هذه الظنون والإدراكات التي كانت في حال حياته، عندئذ نستصحب الحجية لهذه الظنون فيما بعد موته. إن قلت هذه الظنون أيضا تبدلت إلى علم بعد موته، يقول لا، مش معلوم، ليس من المعلوم تبدل ذلك العلم أو ذلك الظن إلى علم، قد نشك في بقاء مرتبة، لأن قد يكون هذا الذي مات وانتقل إلى رحمة الله تعالى من العلماء وكرثة وحجة، يعني قد يكون يعيش فترة حساب ما اتضحت له الأمور، عنده مرتبة يصح لنا استصحاب تلك الظنون والإدراكات وهي باقية ولو بمرتبة ما. بس هذا الكلام ليس بصحيح، لأنه مجرد أن يموت خلاص يتخلص من قيود الجسد وتصبح الروح ماذا؟ مدركة. فبصرك اليوم حديد، على كل يعني كشف له الغطاء. لكن الماتن يقول هذا ليس بجواب، يعني نقول إن مورد استصحاب الحجية أو موضوع استصحاب الحجية هي الظنون والإدراكات ولها بقاء ولو بمرتبة ضعيفة، لأن في الحقيقة هذا كأننا نعلق الأمر على شيء لا ندرك واقعه. الحمد لله رب العالمين، على شيء لا ندرك واقعه. نحن بعد أن يموت هذا العالم أصلا نحن ما ندري هل هو تبدلت آراؤه، بقي لشيء من الظنون، واقع الحال لا ندركه، نحن لسنا على اطلاع بواقع حاله. قد يكون هذا المجتهد ارتكب بعض الأخطاء في حياته وبالتالي تعرض لفترة حساب شديدة جدا. نعم لم يكشف له الواقع بكل تفاصيله، يعني ما عندنا شيء يوجب لنا القول بأن بعض الظنون والإدراكات باقية بمرتبة ما من المراتب، ولا عندنا شيء نتكئ عليه بأنها زالت. نعم فالصحيح في الإجابة صحيح وكالتالي، أن نقول إن رأي المجتهد الذي نريد أن نجري فيه الاستصحاب هو الرأي من خلال الحدوث، ولا ننظر له من خلال البقاء والاستمرار. أي من خلال البقاء والاستمرار بعد موته، قد يكون هو الآن تبدل من كونه ماذا؟ علم مثلا تعبدي، انقلب إلى علم ماذا؟ قطعي ووجدان. قد يكون تبدل يعني من الحالة التي هو عليها، قد يكون مثلا عنده يقين أبان حياته، ولكنه انقلب ذلك اليقين إلى شيء يعاكسه، إلى عكسه تماما. كل ذلك أو كل تلكم الاحتمالات لا تمنع من إجراء الاستصحاب في الحجية. لماذا لا تمنع؟ لأننا لا نلحظ حال الاستمرار والبقاء لرأيه بعد موته، وإنما الذي نريد أن نستصحبه هو رأي المجتهد أبان حياته فترة صدوره. أي ثم الماتن يأتينا بإجابة بعد فيها ماذا؟ فيها حيثية جميلة، يقول تقدم عندنا ما هي وظيفة المجتهد المفتي؟ هل هي تشخيص الوظيفة بالنسبة لنفسه، يعني الوظيفة الثابتة في حق ذاته، أم لا؟ وظيفته كمجتهد هي تشخيص الوظيفة الظاهرية المناطة بغيره من مقلدين. فإذا قلنا بالرأي الثاني، يعني في الحقيقة الإشكال الذي تقدم عندنا أن رأيه تبدل أم لا، هذا لو كان يشخص الوظيفة العملية المناطة بذاته. وإحنا إيش قلنا؟ قلنا إن المجتهد لا يشخص الوظيفة العملية المناطة به أو المتعلقة بشخصيته، وإنما وظيفته كمجتهد أن يشخص الوظيفة العملية المتعلقة ماذا؟ بمن لم يبلغ رتبة الاجتهاد، يعني بعوام الناس الذين لم يتخصصوا في الفقه. أي فحتى لو افترضنا أن فتاواه، أن آراءه تبدلت وتغيرت، هذا لا يغير من الواقع شيئا، لأننا نستصحب الحجية التي كانت له أبان حياته. نشك في بقايا، نستصحب تلكم الحجية، والتبدل والزوال بلحاظ حال الاستمرار لا دخل له في تغيير ذلك الواقع الذي نروم أن نجري الاستصحاب فيه. هو كانت وظيفته تشخيص، نعم، الواقع العملي في حق من يرجع إليه، هذا باق. وإن تبدل رأيه بلحاظ انتقاله إلى عالم الآخرة، ولكن بما أن كان ذلك التشخيص الصادر منه حجة، فنحن نستصحب تلك الحجية. ارجعوا إلى التفصيل. قال يحفظه الله: فالعمدة ما سبق من توقفه أولا على جعل الحكم الظاهر، يعني الآن إجراء الاستصحاب في الأحكام الجزئية والكلية، قلنا يرد عليه إشكال، لكن احنا حاولنا أن ندفع ذلك الإشكال. قد تكون المحاولات التي أوردناها غير تامة، لكن عندنا ما تقدم عندنا الإشكال، ما هو؟ ما سبق من توقفه أولا على جعل الحكم الظاهري، ونحن منعنا، قلنا هذه أحكام التي يستنبطها هذا المجتهد فقط منجزة ومعذرة، وليست مجعول لها، مجعولة بجعل حكم ظاهري. وثانيا على فعلية الحكم، لأن الحكم إذا كان غير فعلي معلق، قلنا أيضا نشك في إجراء الاستصحاب، ونحن قلنا إن استصحاب الحكم المعلق لا يجري تعليقي، حيث يترتب على ذلك عدم جريانه في حق فاقد شرائط التكليف حال حياة المفتي، وهم فئات كالصبي الذي لم يبلغ، والمجنون هو جنة هذا الشخص حال حياته. الآن بعد موته أيضا أفاق، فهل يجري استصحاب نعم الحجية في حقه، فضلا عن المعدوم الذي الآن يولد، ما كان ثم ولد فتربى فكبر فبلغ، فهل تكون فتاوى ذلك المجتهد الذي مات حجة في حقه؟ كانت حجة في حق والده أو جده. يقول: وأما لأنها كانت فعلية بالنسبة للجد أو للأب، فلا بأس من إجراء الاستصحاب، حكم فعلي جزئي أو كلي يجوز استصحابه. لكن يقول استصحاب الحجية لا مانع منه ذاتا. ليش؟ لأن الحجية من الأحكام المجعولة بمقتضى وجود ارتكاز عقلائي، وهذا الارتكاز العقلائي أفصحت عنه بعض النصوص الواردة عن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فالناس فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. لكن صاحب الكفاية قدس الله نفسه أيضا استشكل في جعل الحجية. قال يرحمه الله، يعني صاحب الكفاية، لا يصح إجراء الاستصحاب لعدم بقاء الموضوع، لأن موضوع الحجية هو الرأي ولا رأي للميت. نعم، وحتى لو افترضنا بقاؤه له حقيقة، لكن واضح يقول الآخوند يرحمه الله، هذا الفرض لا يغني من الحق شيئا. يعني في الحقيقة ما يكون عندنا يقين، اليقين السابق يغاير الشك اللاحق كما قال بادئ ذي بيت. المهم ان اشكال الاخون ان فتاوى هذا المجتهد هي آراؤه، وآراؤه تموت بانتقاله الى عالم الآخرة، لا تكون حجة. وفيه أن موضوع الحجية المستصحبة هو الرأي بحدوثه وليس بلحاظ بقائه واستمراره، كما يظهر مما تقدم في أول الكلام في المسألة. ومن ذلك أيضا نعرف الكيفية المثلى لإجابة الإشكال الذي طرحه المحقق العراقي، ومنه يظهر الإشكال فيما ذكره بعض المحققين من أنه بناء على أن الحجة على المكلف قطع المجتهد بالحكم الظاهري لا مجال للاستصحاب. ليش؟ لأنه بعد أن يموت يزول قطعه. للعلم بانكشاف الواقع له نفيا أو إثباتا، نفيا وإثباتا، ولا موضوع معه للحكم الظاهري ليتحقق له القطع. خلاص، مجرد أن انتقل إلى رحمة الله بعد ما في شيء اسمه حكم ظاهري، راح يطلع على الأحكام الواقعية. فإذا موضوع الحجية الذي نريد أن نستصحبه هو الحكم الظاهري المشكوك، والآن بعد أن انتقل إلى رحمة الله هذا ما عنده شيء اسمه حكم ظاهري مشكوك، لأنه تبدل شكه إلى يقين وأصبح بصره حديدا، يعني باطلاعه على الواقع. نعم، لو كان موضوع الحجية هو ظنونه وإدراكاته للحكم الواقعي يمكن استصحاب ذلك لإمكان بقاء هذه الظنون بعد الموت بمرتبة ماذا؟ أي أقوى. يعني كان الظن موجودا اللي كان في حال حياته هذا قوى، أو نقول بمرتبة أضعف أيضا ونشك في حجية هذه المرتبة الأضعف، فأيضا يجوز الاستصحاب. لكن طبعا هو جعله أحد الشقين، يعني قال لا، ذلك الظن الذي كان ضعيفا قوى بعد موته، لا بأس بهذا أو هذا، إذ فيه مع امتنائه على أمر في حق الميت أو في شأن الميت مجهول لنا، وعدم وروده فيما إذا أفتى المجتهد بالحكم الواقعي قاطعا به. يعني عندنا بعض المسائل خارجة قطعا، لأن بعض الفتاوى قطعية، يعني يقطع بها المكلف بسبب نظره في الأدلة، فيه أن ذلك إنما يتم لو كان موضوع الحجية هو الرأي بلحاظ البقاء والاستمرار. أما لو كان موضوع الحجية هو الرأي بلحاظ الحدوث والصدور، فتبدل هذا الرأي بالعلم بالحكم الواقعي لا يمنع من مسوغية الاستصحاب للحجية. ليش؟ لوحدة الموضوع وعدم ارتفاعه. كان الحجية موجودة أبان حياته، لأن نشك في بقاء هذه الحجية نستصحبها، مع أن ذلك يبتني على أن وظيفته، يعني هالإشكال ده أن كون رأي والآن تبدل رأيه، أي يبتني على أن وظيفة هذا المرجع، هذا المجتهد الجامع للشرائط، تشخيص الوظيفة الظاهرية الثابتة في حق نفسه. أما بناء على ما سبق في آخر مباحث الاجتهاد وغيرها من أن وظيفة المجتهد تشخيص الوظيفة الظاهرية الثابتة في حق غيره ممن يرجع إليه بمقتضى الأدلة، حينئذ نقول انكشاف الحكم الواقعي للمجتهد لا يتنافى مع حصول القطع له بالحكم الظاهري الثابت في حق غيره ممن يرجع إليه. ليش؟ لأن هذا الذي يرجع إليه ما عنده طريق إلا بالرجوع إلى هذا المجتهد. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.